بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
هذا في شريط
أما بعد، فتحدثنا في الأسبوع الماضي عن فضائل الأخلاق وعن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عددا من الأحاديث في أن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هم أهل الخلق الحسن. وسنبدأ بإذن الله من هذا الأسبوع بالحديث عن بعض الأخلاق، ومن أعظم هذه الأخلاق التي أوصى بها الله عز وجل وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي خلق الإخلاص. فالإخلاص هو من أعظم الأخلاق، فبه قوام الأعمال وبه قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهو الفرق بين الموحد وبين المشرك الذي هو خالد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فمن أخلص لله عز وجل في عمله حاز هذا الأمر العظيم الذي به قبول الأعمال، ونجاه الله سبحانه وتعالى في مواطن الهلاك والابتلاء. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، وأمر عباده بالإخلاص، فقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنه أمر بإخلاص التوحيد لله، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. كل عمل من الأعمال لابد أن تكون فيه مخلصا لله عز وجل، لذلك وصف الله عز وجل الدين فقال: ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل إلا الدين الخالص. أما الدين والتدين والأعمال الغير خالصة فإن هذه لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك عز وجل ذم الشرك في كتابه في مواطن عديدة الذي يخالف الإخلاص، وأخبر أنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بسبب ماذا؟ عدم إخلاصهم لله ووقوعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك بأنواعه، النهي عن الرياء، كل أمر يناقض الإخلاص. فنبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل الذي يميز بين أن يكون لله ولغيره إنما بالنية الخالصة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، وهذا هو الإخلاص. قد يتفق رجلان في هيئة واحدة في العبادة تجد هذا يصلي وجاره بجنبه يصلي وكلاهما يصليان المغرب وكلاهما يصليان التراويح، لكن بين هذا وهذا في العبادة وفي الصلاة كما بين السماء والأرض. بسبب ماذا؟ بسبب النية وإخلاص ذلك في عمله وعبادته وصلاته، وذاك لاح في صلاته وأنه كان في رياء أو طلب لسمعة أو غير ذلك. فصورة العمل واحدة، ولكن الذي ميز بينهما هو ماذا؟ هو النية وما وقر في القلب. لذلك كان من فضل من الصحابة وكان أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إنما سبق الناس بما وقر في قلبه واليقين والإخلاص الذي تحقق في قلبه رضي الله تعالى عنه. وكذلك من بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ينفق الرجل نفقة قليلة يكون له بها من الأجر أكثر من رجل ينفق نفقة كثيرة يريد بها سمعة أو لا يخلص بها لله سبحانه وتعالى، بل إن هذا يثاب وهذا يعاقب. وإن كانت صورة العمل هي من العبادات، لكن الذي ميز بينهما هو ماذا؟ هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى والنية الصادقة الصالحة. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع الناس بعمله سمع الله به وحقره وصغره. فهذا الذي يرائي ويخالف الإخلاص يعاقبه الله عز وجل بعكس مراده، فهو أراد بهذا الرياء لفت نظر الناس إليه، وأراد به السمعة وأن يقال فلان عابد وفلان صالح وفلان مصلي، لكن الله عز وجل يجزيه على نقيض نيته وقصده. فإذا جاء يوم القيامة سمع الله به وفضحه بين الخلائق، فيقال هذا الذي كان يطلب السمعة وهذا الذي كان يريد الرياء ويظن الناس أنه كان من العابدين. فلا بد من الإخلاص في جميع الأعمال. لذلك في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أكثر الذين الآن يخالفون الإخلاص، أقوام في أبواب الرياء حدث ولا حرج، وفي أبواب طلب الشهرة، وفي أبواب طلب السمعة، وأقوام يعبدون غير الله، يعبدون القبور والأولياء والأضرحة والسادة، ويتوجهون إليهم بالذبح والقربات والنذور وغير ذلك. وهذا كله مخالف للإخلاص لله عز وجل، فما وقعوا فيما وقعوا إلا بسبب عدم عبادتهم لله عز وجل بالإخلاص. والإخلاص ذكر الله عز وجل أنه من أعظم أسباب الخلاص. الإخلاص من أعظم أسباب الخلاص من الشيطان ومن آفات الدنيا ومصائبها ومن الفتن التي تحصل في هذه الدنيا. فإنه لما ذكر الشيطان وقسم الشيطان أنه يغوي بني آدم، قال الله عز وجل بعد ذلك: إلا عباد الله من المخلصين. فنجاهم الإخلاص وما وقر في قلوبهم من النية الصادقة والعبادة لله سبحانه وتعالى من اتباع الشيطان ومن الولوج في النار مع الشياطين بسبب إخلاصهم لله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا القصة التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف أن الإخلاص في العمل نجى هؤلاء النفر مما وقعوا فيه من المحنة والتي قد تسبب هلاكهم وموتهم. وهم وأولئك ثلاثة نفر الذين دخلوا الغار فانطبع طبقت عليهم الصخرة، دخلوا غار وقعت صخرة فأغلقت عليهم هذا القبر. فهذا سبب للهلاك أو ليس بسبب للهلاك؟ سبب للهلاك بلا شك، فما وجدوا إلا الإخلاص لله عز وجل الذي هو سبب للنجاة من هذه المصيبة وهذه المحنة التي وقعوا فيها. فقالوا ادعوا الله عز وجل بخالص أعمالكم، وهذا من التوسل الجائز، أن تتوسل لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. اللهم إني قد فعلت هذا الفعل لوجهك، فافرج عني ما أنا فيه، أو فارزقني كذا. هذا أمر جائز وتوسل جائز ودعاء جائز. فقال أولئك الثلاثة، قال أحدهم إنه كان لي أبوان، ذكر بره بوالديه، وأنه كان يأتيهم بغبوطهما قبل أن ينام كل ليلة، فليلة من الليالي تأخر في هذا الغبوط الذي هو اللبن، فجاء فإذا أبواه قد ناما، فوقف عند الباب ينتظر استيقاظهما. انظر إلى بره، لا يريد أن يؤذيهما ويفسد عليهما منامهما وراحتهما، ولا يريد أن يقدم أولاده وأهله على والديه، حتى أن أولاده كانوا يعني يبكون تحته يريدون من هذا اللبن، فآثر به أبواه حتى إذا استيقظا أعطاهم هذا اللبن فشربا منه، فقال اللهم إن كنت عملت هذا العمل لوجهك، أي الإخلاص، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت تلك الصخرة قليلا ولا يستطيعون الخروج. فقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم لي من أحب الناس إلي، وراودتها عن نفسها فأبت. قال فجاءتني سنة من السنوات وقد أصابتها الفاقة والفقر والحاجة، فاشترط عليها أن يعطيها المال على إلا أن يخلي بينه وبينها. فلما جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقها، فقام عنها وتركها لله سبحانه وتعالى مخلصا، فأعطاها ذاك المال ورجع وتاب إلى الله عز وجل. فقال اللهم إن كنت قد تركتها إخلاصا لك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت تلك الصخرة يسيرا ولا يستطيعون الخروج. فقال رجل ثالثهم اللهم إنه كان لي أجير، أي عامل يعمل عنده، فذهب ولم يأخذ أجرته، ترك الأجرة عند هذا صاحب العمل، فذهب. فماذا عمل صاحب العمل؟ أخذ هذه الأجرة وعمل بها واستثمرها وتاجر فيها حتى كانت واديا من الغنم، مالا كثيرا. فجاء ذاك الرجل بعد مدة فقال يا عبد الله أريد أجرتي. فقال أترى هذا الوادي من الغنم هذا كله لك؟ قال أتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك. فأخذه كله فمضى. هذا فيه الأمانة في العمل والإحسان إلى الأجير وإعطاءه أجره قبل أن يجف عرق، حرص على ذلك، فإن ذهب تحرص على أن لا تضيع حقه، فإن جاء بعد ذلك يريد حقه لا تجحده، بل أدي إليه حقه وما طلبه. فهذا أعطاه حقه وزاد عليه في الأمانة والصدق والإخلاص. فقال اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت تلك الصخرة فخرجوا يبكون. فما الذي أنجاهم في هذا الموطن وهذا البلاء؟ هو إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، كان سببا للنجاة من هذه المحنة العظيمة. وهؤلاء الثلاثة مثل عظيم لماذا؟ للإخلاص. وعكسهم ثلاثة مثل للرياء وطلب السمعة. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يقضى بين العباد في ثلاثة، الأول رجل قاتل في سبيل الله يتابه يوم القيامة فيقال له ما عملت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له كذبت، بل قاتلت حتى يقال جريء وشجاع. وما أعظم وما أكثر من يفعل هذا الفعل لأجل أن يشار إليه، لأجل أن يقال إنه شجاع ومجاهد وغير ذلك، فأمر به في النار فسحب إليها. مع أن صورة العمل ماذا؟ قتال وجهاد، لكن الذي أفسده هو عدم الإخلاص. والثاني يؤتى بالقارئ، قارئ القرآن والعالم الذي يعلم، فيقال له ماذا عملت؟ قال قرأت فيك القرآن ولأجلك وعلمت وتعلمت. فيقال كذبت، بل قرأت حتى يقال قارئ، حتى يقال عالم. وهؤلاء الذين يتعلمون العلم لأجل أن يماروا به السفهاء أو يجادلوا به أو يصرفوا وجوه الناس إليه، فهؤلاء من أهل الرياء وأهل الشرك، فأمر به فسحب في النار. والثالث رجل يتصدق، فيقال له ماذا عملت؟ قال أنفقت في سبيلك وتصدقت بهذا المال. فيقال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، أي ليقال كريم. فهذا أخل في قضية الإخلاص. فانظر وقارن بين أولئك الثلاثة الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى فنجاهم من البلاء، وهؤلاء الذين راءوا بأعمالهم فكان ذلك سبب في هلاكهم ودخولهم ماذا؟ النار، أعاذنا الله وإياكم من النيران. ومن هذا يظهر لنا جليا أن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى حتى يأتي العبد بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة، وهما شرطا قبول العمل. كل عمل من الأعمال اعلم أنه لن يقبله الله عز وجل ولن يحسب لك به أجر حتى تكون فيه مخلصا لله وحتى تكون فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تصلي لن تقبل صلاتك حتى توافق فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أركانها وواجباتها، وتكمل بمستحباتها، وحتى تكون فيها مخلصا لله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض: يا أبا علي ما أحسن عملا؟ فسر لنا أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا أي موافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لوجه الله أيضا ماذا؟ لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا، عند ذلك يقبل العمل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم قسم الناس أربعة أقسام. القسم الأول خير الناس وأفضلهم، وهم الذين عبدوا الله عز وجل بالإخلاص وبالمتابعة. إذا جاء يصلي لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى بصلاته، وإذا نظرت إلى صلاته تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقسم الثاني وهم شرار الناس وشرار الخلق، وهؤلاء الذين لم يتابعوا ولم يخلصوا لله عز وجل، ابتدعوا بدعا وأرادوا بها غير وجه الله، فهؤلاء شرار الخلق. وقوم عبدوا الله بالمتابعة لكنهم لم يعبدوا الله بالإخلاص، وهؤلاء المنافقون أو المراءون الذين إذا نظرت في أعمالهم تجد أنهم عبدوا الله بالمتابعة، حققوا المتابعة، تنظر في صلاته فإذا هي على السنة، تنظر في زكاته في صيامه فإذا هو على السنة، لكن قلبه متوجه إلى غير الله، يريد الرياء سمعة. فهؤلاء لم يحققوا الإخلاص، وهؤلاء أهل الرياء. والقوم قوم وهم الرابع الذين حققوا الإخلاص لكنهم لم يحققوا المتابعة، وهؤلاء أهل البدع، يبتدعون بدعا، وإذا جئت لأحدهم يقول أنا أريد وجه الله بهذه البدعة، يحتفل بالمولد ثم إذا جئت بعضهم مخلصين مساكين يقول أريد وجه الله، أريد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قد وقع، قد يقع في قلبه بعض الإخلاص، لكنه لا يشفع له بسبب إخلاله بماذا؟ بالمتابعة. فهذا الفعل بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا غيره، وهكذا جميع البدع. فهذا المبتدع قد يريد وجه الله بهذه البدعة، لذلك لا يوفق للتوبة، بمعنى أنه لا ينشرح صدره للتوبة. لماذا؟ لأنه يريد بهذه البدعة وجه الله، لا يعلم أنها مخالفة للإخلاص، مخالفة لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفع، هذا لا ينفعه لأنه خالف المتابعة. إذا حتى يكون العمل خالصا لله عز وجل، وحتى يكون فيه متابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فلنحرص أن نسأل أنفسنا ما موقفنا من هذين الشرطين، وهل حققنا الإخلاص، وهل حققنا المتابعة. والإخلاص يأتي بمنازعة القلب في النية وتوجهها إلى الله عز وجل، بالعلم بعظمة الله وقدرته عز وجل بأسمائه وصفاته وبتوحيده. والمتابعة تأتي بالتعلم وقراءة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة عبادته، عند ذلك يأتي المتابعة. فإذا كنت على جهل فلن تحقق شرط المتابعة، وإذا أخللت بالنية ومنازعة القلب ومنازعة النية أخللت بالإخلاص لله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين الطائعين لله سبحانه وتعالى، المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، وأن يعيذنا من الفتن والبدع والأهواء، وأن يرزقنا بحلال ويغنينا بحلاله عن حرامه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.